السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كلام يقول الشيخ الأزهر يقول إنه ليست هناك مشكلة في دعوة المسلمين لاعتناق الدين المسيحي. إيش معنى المشكلة؟ ليست هناك مشكلة. هل هذا اعتراف بالنصرانية وأنها حق؟ والعلماء يقولون من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا. وهذا أيضا يقول علماء الأزهر يطالبون القضاء المصري بمراجعة قرار الاعتراف بالبهائية كديانة. هذا يقول نريد أن تواصل بنا كتاب الأقضية لأنه لم يسبق شرحه. هذا يقول لو تواصل بنا كتاب الأقضية لأنه لم يسبق شرحه. وهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، فنحن لم نستطع أن نمارس الجهاد عمليا، إذا فلنمارسه نظريا ونعرفه علميا، ولم تقع الممارسات الخاطئة في الجهاد إلا بسبب الجهل به. في الصيف الماضي شرحنا كتاب الجهاد، شرح لكتاب الجهاد من عمدة الأحكام، وسبق أن شرحناه في الروض المربع، والمشايخ كلهم شرحوه. متى تبدأ أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي؟ على كل حال هي مرتبطة بطلوع الشمس وغروبها، فأذكار الصباح قبل طلوع الشمس وأذكار المساء قبل غروبها، وبعد صلاة الصبح تبدأ أذكار الصباح، وقبل غروب الشمس وليكون العصر أو آخر العصر، لأن ذكر الطلوع والغروب يدل على أنه كل ما قرب منه كان أولى، فليكن في آخر العصر. شيء ما في ما يمنع أبدا، ما في ما أن يقرأ أقضية أيضا، ما في ما لأن كل ما الطبيعي يقرأ عن تركنا من شيء إن شاء الله، لكن كون نبدأ بهذا أو هذا هو محل النظر، وإن بدأنا بالجهاد صار عندنا أكثر من خرم في الكتاب، كل نواصل ونعود مرة واحدة إلى البقية إن شاء الله. إيه الأذكار الصلاة عندهم في فرق المفسرين يقولون الصلاة نعم العشي من زوال الشمس. هذا للسبق والإجابة. هذا يقول لو نودنا لو تعرضتم أثناء الشرح للمذاهب الأخرى خاصة المذاهب الأربعة إذا كانت المسألة خلافية. الآن تلاحظون قلة العدد وتناقصه، وأنه ينقص من فصل إلى آخر، وأنه بدأ بجمع الحافل ثم أخذ ينقص، وسببه أن الأخوان تصوروا أن الكتاب ينتهي في الدورة التي أعلن عنها في أول مرة بين العيدين، ثم بعد ذلك لما لم يتم هذا ظنوا أنه ينتهي في سنة، ثم ذلك ظنوا أنه ينتهي بسنة ونصف أو سنتين، فلما رأوه طال تركوا. ولا شك أن الإطالة من منه، لكن يبقى أنه التوفيق بين الطلبات للأخوان في ذكر المذاهب وذكر التفصيل، ليهمنا تصوير المسائل العلمية بحيث يفهمها طالب العلم. ومر بكم أن أكثر الكتاب من أقوال مالك رحمه الله، فيه مسائل كثيرة من قبله رحمة الله عليه، والأحاديث المرفوعة فيه موجودة لكنها أقل من نصف الكتاب، فأكثر الكتاب إما آثار أو من أقوال الإمام مالك. فهذه لو أخذنا في تفصيلها وذكر المذاهب فيها مع الاستدلال يأخذ وقت طويل، نحتاج إلى سنين طويلة، يعني الكتاب مجلدين ما هو عمرا سهل، يعني كتاب 1000 صفحة أو أكثر من 1000 صفحة، كتاب أكثر من 1000 صفحة، فلو شرح بشيء من التفصيل أحتاج إلى سنين طويلة. ومع هذا نحرص أن نصور كلام مالك ونفهم كلام مالك لا أكثر ولا أقل، لا سيما في المعاملات لأنها طالت، ثم بعد ذلك الأبواب الأخرى تحتاج إلى شيء من التصوير. وإذا تعرضنا إلى المذاهب طال بنا العهد أكثر، فإحنا نترك بعض الأشياء حفاظا على الوقت. ولعلنا ننهي الكتاب في أقرب مدة إن أمكن، الله المستعان. كان المقرر أن ننهي الكتاب في سنة أو سنتين، لكن النظر غير العمل، أجربنا وجدنا أن المسألة تحتاج إلى وقت. يعني 1000 صفحة في سنتين، السنة فيها كم درس؟ في الأيام العادية 25 درس، وسنتين 50 درس. 50 درس إذا قسمت 1000 عليها يحتاج كل درس إلى 20 صفحة، 10 ورقات. بطريقة نشرح ورقة ورقتين، أحيانا 5 صفحات إذا كانت المسائل سهلة. على هذا لو على طريقتنا احتاج إلى سنتين أخرين، احتاج إلى سنتين. إذا فصلنا في المذاهب نحتاج إلى أكثر. فنحن نسجد ونقارب، والمذاهب التي لا تدرك في هذا الكتاب تدرك في كتب أخرى، لا هي موجودة حتى في كتب أحاديث الأحكام، موجودة المذاهب موجودة في كتب أحاديث الأحكام، في العمدة، في البلوغ، في المحرر، في تقريب الأسانيد، موجودة المذاهب. مسألة طريقة ومنهج، يعني طالب العلم لو أخذ طريقة من هذا الشيخ، من الثاني أخذ طريقة، فالشيخ مدارس كل له طريقة، ثم بعد ذلك إذا ميز وعرف وتأهل للتعليم يختار من هذه الطرق ما يناسبه. وأما كونه بيأتي ويمس يلازم شيخ ويأخذ كتب من أولها إلى آخرها، في صعوبة في الظروف التي نعيشها. كانت البلدان ما فيها معلم واحد أو اثنين، وسهل التنقل بينهم، يعني سهل أنك تلازم هذا الشيخ ولا يفوتك شيء من دروسه. لكن الظروف الآن ما يمكن إطلاقا أن تلازم شيخ بحيث لا تتخلف عن دروسه، لأن عدد المشايخ الذي يصنعون الكتب كثير، وهذا يتقن هذا الفن، فلا بد أن تتخلف عن هذا في يوم من الأيام، أو في يوم من الأيام على طول العام. مثلا عندنا على سبيل المثال السبت والاثنين، قد يتيسر لك حضور السبت لأنه لا يتعارض مع درس آخر أنت ملازم له من قبل، لكن لا يتيسر لك الاثنين أو العكس، فالخلل لا بد منه. لكن ينبغي أن يكون الطالب يعني همه مثل ما تفضل الشيخ بالكيفية، كيفية الشرح، لا سيما العناية بتصوير المسائل. تصوير المسائل هو الذي يتيح الفهم، وإلا بإمكاننا أن نمر على المسألة ونقرأها كما كتبها مالك ونعلق عليها من أحد الشروح من الزرقاني وغيره وتنتهي الشيء. لكن أنا يهمنا التصوير الدقيق بحيث يخرج الطالب بتصور عن هذا الكتاب. وقد يحصل الخطأ، يحصل الخلل، والعصمة عارف حتى الكتاب ما هم معصوم من الخطأ، فيه ما فيه، لأنه من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله المستعان.
صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة ثم قال وما يدريك. فقال له اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأقضية. الكتاب مر تعريفه مرارا، والأقضية جمع قضاء، مثل إيش؟ لا تجيب لي أول مكسور ولا مضمون، لا تقول لي سقاء وفناء ولا دعاء، يقول ولا دعاء يعني هذا قضاء مفتوح الأول وذا مضمون بلا مكسور. وخباء بالفتح ولا بالكسر؟ قضاء، نعم. خاط لي عمر قضاء ليت عينيه سواء، فسأل الناس أشعري بديح هذا أم حكام، ويمدح الليل عمر هذا أعظم العين، ويقول ليت عينيه سواء. أو فتح نعم، لا حسب جودة الخياطة ورداءته، كان أجاد الخياطة ويدعو له بأن يبصر بالعوراء، وإن كان رديء فيدعو عليه بالعمل، لكن الذي يقرأ من غير نظر إلى القرائن التي تدل على المراد لا يمكن أن يصل إلى المقصود، ولا يدري أنه مدح وإجابة، هو مدح الله عز وجل. يقول خاط لي عمر قضاء ليت عينيه صبر، فسأل الناس أشعري مديح هذا أم حجاب. هذا الذي لا يعرف القرائن ما يمكن أن يحكم بأنه مديح ولا حجاب. فالقضاء جمعه أقبية، وهذا الجمع يأتي لهذه الزنا قضاء، ولو كسر أوله أو ضم كسقاء ووعاء وإناء ودعاء أسقية ولواء ألوية دعاء أدعية. المقصود أن هذه الزنا لهذه الصيغة ولو اختلف ضبط أولها. والقضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وبهذا يختلف عن الفتوى التي هي مجرد بيان الحكم من غير إلزام. من غير إلزام، إيش معنى من غير إلزام؟ هل معنى هذا أنه إذا سأل عالما حكم مسألة وقال له بالوجوب أو بالتحريم أنه يختار؟ الله خير في ذلك لأنه لا يلزم به شرعا، لا ليس المنهج. وإنما المراد أنه لا يتابع في تنفيذ الحكم، لا يتابع في تنفيذ هذا الحكم، فالمفتي يبين له الحكم ويترك، بينما في القضاء يبين له الحكم ويلزم بتنفيذه ويتابع على هذا التنفيذ. وعلى هذا أيهما أفضل، الفتوى أو القضاء؟
على خلاف، على خلاف لما يكون فتوى
أيهما أفضل، أيهما أفضل؟
منهم يقول هي أفضل،
يعني لو 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 خير إنسان هو صالح للأمرين، يعني مؤهل لأن يكون
مفتياً
أو قاضياً، فهل يقول الأفضل القضاء فنختاره على الفتوى، أو يقول الفتوى أفضل لما جاء من التحذير من القضاء ومزلة قدم والقضاء ثلاثة؟ الفتوى أيضا لكنها ما جاء فيها مثل ما جاء في جاء في القضاء تنفيذ منه فتوى زيادة. نعم أولا أن الوظيفة النبوية في الأمرين معا، في الفتوى وفي القضاء، هو قاضي وهو مفتي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ثم بعد ذلك ينظر في الشخص نفسه، بعض الناس الفتوى أفضل له من القضاء والعكس، والعكس، ورغم ما جاء في التنفيذ من القضاء والتحذير منه وأنه مزلة أيضا جاء الترغيب فيه. ولذا الباب الأول باب الترغيب في القضاء بالحق، والقضاة الثلاثة واحد في الجنة، ولا شك أنه يعني تعيين القاضي والقضاء فرض كفاية على الأمة، فالذي يقوم به ويسقط الفرض عن الأمة من أهل العلم من يرى أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين، أفضل من القيام بفرض العين. فعلى هذا لو تعارض القضاء مع بر الوالدين مثلا، هذا متعين عليه، لا سيما إذا لم يكن له أخ يقوم مقامه، فهل القيام برعاية الوالدين وبرهما أفضل أو القضاء؟ هذا فرض عين ولا فرض كفاية؟ جماهير أهل العلم على أن فرض العين أولى من فرض الكفاية. لماذا؟ لأن فرض العين متعين على الشخص بذاته، وفرض الكفاية مشاع في الأمة، مشاع، والأمر المشاع أمره أخف من الأمر المتعين، أخف من المتعين، ولذا دلالة العموم أضعف من دلالة الخصوص، لأن العموم مشاع في أفراد والخصوص في الفرد نفسه. فالجمهور على أن فرض العين أفضل من، بل أوجب وألزم من فرض الكفاية. ووالد إمام الحرمين الجويني يقول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فرض الكفاية فيه إسقاط الواجب عنه وعن غيره، وأما فرض العين فليس فيه إلا إسقاط الواجب والإثم عنه لمفرده. فعلى هذا القضاء فرض كفاية اتفاقا، ولا بد من أن يوجد من يقضي بين الناس ويحسم النزاع بينهم والخلافة هي وظيفة ولي الأمر، وقد قام بها الخلفاء في صدر الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قاموا بها. ثم بعد ذلك لما توسعت الأمور وكثرت التبعات صار ولي الأمر ينيب ويعين القضاة، ويعين القضاة يقومون مقامه. نعم، يقول لما توسعت الأمور واحتيج إلى التعيين والنيابة عن الإمام في هذا الباب ينيب. المقصود أنه من أوجب الواجبات على ولي الأمر أن يعين من يقضي بين الناس بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وحكم الله ملزم، ولا يجوز بحال أن يحكم بغير ما أنزل الله. وجاء في الحكم بغير ما أنزل الله ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، وجاء فيهم من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فالأمر ليس بالسهل، فلا بد من تعيين من يفصل بين الناس، وأن يكون هذا المعين تبرأ الذمة به، أن يكون على علم من الكتاب والسنة ومعرفة وخبرة بهذا الشأن. ولا بد من الرضا بما يقضى، بما يقضي به هذا القاضي لا بد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونلاحظ من حال كثير من الخصوم، ويظهر هذا حتى في مجلس القضاء، عدم الرضا، عدم الرضا بالقضاء، فضلا عن التسليم التام المطلق. وقد يقول قائل ان فتح باب الاعتراض إعانة على عدم الرضا، لأن باب الاعتراض مفتوح، إذا قضى القاضي بين اثنين للمقضي عليه أن يعترض، يكتب لائحة الاعتراض وترفع للتمييز. هل هذا يعين على عدم الرضا أو لا يعين؟ كيف؟ نعم، أقول أولا هذا احتيج إليه، مثل هذا الأمر احتيج إليه لما ازدادت الحاجة إلى كثرة القضاة، وضرورة أنه إذا زادت الحاجة إلى عدد القضاة أنه قد يختار وقد يحتاج إلى شخص هو أمثل من غيره وأقرب من غيره إلى هذا المنصب، لكن لا يلزم أن تتوفر فيه جميع الشروط. نعم، لا يلزم أن يكون على خبرة تامة بنسبة 90-80%، ما يلزم مع الكثرة، لكن لما كان البلد ما فيه إلا قاضي واحد ينتقى أعلى ما في البلد ينتهي الإشكال. لكن لما زاد الطلب على هذا المرفق وكثرت مشاكل الناس وصار القضاة بالألوف، نعم، احتيج إلى أن ينزل عن الشرط الشرعي، ضرورة. لو أردنا تطبيق الشرط الشرعي في جميع القضاة مع الحاجة الداعية لهذه الأعداد الهائلة قد لا نجد. وإذا وجد هذا القصور وعين من يسدد هؤلاء القضاة فاحتمال الخطأ وارد، احتمال الخطأ وارد، وقد يكون وروده ملحوظ. فاحتيج إلى وجود مثل هذه اللوائح التي ترفع إلى من هو أعلم من هذا القاضي ليسدده. ففتح الباب للاعتراض من هذه الحيثية، أولا الحاجة داعية إلى كم هائل من القضاة، وإذا احتيج إلى عدد هذا العدد الكبير من القضاة لابد أن نتنازل بالشروط ولا ما نجد. أمور ضرورية، يعني كل ما تزداد الحاجة إلى شيء، مسألة عرض وطلب، إذا احتاجنا إلى ألوف من القضاة فلا بد أن نتنازل عن بعض الشروط، لأننا لن نجد هذا الكم الذي نريده مع توافر الشروط، وإذا تنازلنا عن بعض الشروط يوجد الخلل. نعم، الذي أنت قول لهذا المرفق لا شك أنهم خيار الناس من أمثل الموجودين وأولى الناس بذلك، والمسألة اجتهادية، مسألة الاختيار اجتهادية، قد تطابق الواقع وقد تخالفه، لأن المعايير التي اختار بواسطتها القضاة قد تكون منطبقة من وجهة نظر فلان وقد تكون غير منطبقة من وجهة نظر فلان، مسألة اجتهاد ووجهة نظر. وعلى كل حال لا شك أن من أؤتمون على هذا المرفق أنهم يبذلون الجهد ويستفرغون الوسع من أجل اختيار أولى الناس بهذه المناصب، لكن مع ذلك مع هذه الكثرة لا بد أن يوجد شيء من ضعف في تطبيق بعض الشروط، وهذا يجعل يعني حكم القاضي مع وجود هذا الكم الهائل من هؤلاء القضاة والتنازل النسبي عن بعض الشروط، لا بد أن يوجد شيء غير في نفوس المتخاصمين، ولو في نفوس المتخاصمين ما يفتح لهم المجال أن يرفعوا الأمر إلى من هو أعلم منهم. وعلى كل حال الرضا، إيش معناه الرضا والتسليم؟ لأن فيه ولا يجد في أنفسهم حرج، ويسلم قدر زائد، إيش معنى هذا؟ لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت، هل معنى هذا أنه يستوي عنده أن يصدر الحكم له أو عليه؟ معنى أنه لا يجد في نفسه أدنى حرج؟ النفوس جبلت على هذا ولا لا؟ ما جبلت على هذا، النفوس ما جبلت على هذا، لابد أن يجد في نفسه، لكن هذا كمان إذا وجد لا شك أنه تجرد لله، يعني القلب تجرد من كل ما يقتضى الشركة، لكن النفوس جبلت على أن يكون الحق له، والانتصار من نفسه هذا موجود، يعني من حكم الله جل وعلا أن الرجل له أن يتزوج 4 زوجات، لكن ماذا عن المرأة؟ فلنقول لها لا بد أن ترضي بهذا الحكم، وأن لا تجد في نفسك شيء، نعم، وتسلم تسليم كامل مطلق، وأنه سواء أخذ ثانية أو ثالثة أو رابعة أو قصر عليك الأمر لا يختلف، نعم، المقصود أنها تعترف بأن هذا الحكم الشرعي وأنه هو الحق وأنه عين المصلحة،
والصبر واجب الرضا فقط،
وعليها أن تحتسب وتصبر، لأن هذا حكم الله جل وعلا، وكذلك المقضي عليه، عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم ولا خالف ما في نفسه. نعم، هو إذا وجد، لا سيما إن كان عنده شيء من العلم من الخصوم، من عنده علم وقد يكون أعلم من القاضي، فرأى أن حكم القاضي لا يتفق مع القواعد الشرعية، والقاضي اجتهد وبذل وسعه فهو معذور، والحديث الأول يدل على أنه معذور لو أخطأ، ومع ذلك له أجر على اجتهاده، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، على كل حال هو معذور وتبرأ ذمته بهذا الحكم، لكن هل لهذا الخصم الذي يعرف من القواعد الشرعية ما لا يعرفه هذا القاضي أن يرضى بهذا الحكم؟ وإذا اعترض عليه قلنا أنك ما رضيت ولا بد أن ترضى، نعم. يعني مدلول الآية فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. التحكيم حصل فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أو نقل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي لا بد أن يرضى بحكمه وسلم تسليما، وأن ما عداه محل الخطأ ومحل التقصير؟ إيه، لكن قلنا في التسلسل الذي أوردناه أنه وجد من القضاة منه محل إشكال، يعني في بعض أحكامه قد يكون بعض الخصوم أعلم منه. ألا يوجد من الخصوم من هم من أهل العلم؟ يعني أهل العلم ما عندهم مشاكل يحتاجوا فيها إلى القضاء؟ لا. فإذا تصور هذا الخصوم الذي هو من أهل العلم أن حكم القاضي غير جاري على القوانين، لكن ما واجب هذا الخصم؟ هل له أن يعترض ويحاد القاضي وينازعه، أو يناصحه بلطف ليخلو به أو يكتب له شيء من هذا؟ خالف، وقد يكون الحق مع الخصم. إذا نظرنا إلى أن القاضي إذا عمل بالوسائل الشرعية، ولو أخطأ، وإذا لا بد أن نرضى ونسلم. انت كالرسول يقول انما انا بشر وان تختصمني عليك يعني بعضكم، وهذا واقع القاضي. جاء الخصم الحن من غيره وحكمه بالوسائل الشرعيه وطبق القواعد وحكم بزيد على عمر. عمر هذا من اهل العلم وعنده من العلم اكثر من عند القاضي، مساله افتراضيه. هل نقول لهذا ان يرضى ويسلم هذا حكم الله والحمد لله وانتهى ولو كان علي ولو أخطأ القاضي؟ المسألة اجتهادية، واجتهادي ما ينقض اجتهاده. ها؟ نقول مسألة ما تنتهي على هذا، ما تنتهي. القاضي سلك المسالك الشرعية ونظر القضية على الطريق المتابع شرعا، وأحد الخصوم نفترض وهذا محتمل احتمال قوي، نعم احتمال قوي، إن بعض المحامين عندهم من خبرة ومعرفة يعني. الرضا بالتحاكم والتسليم له ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني من الحكم لا من التحاكم. هذا نقل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا خير، حتى يحكموك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، من الحكم، من الحكم، وزيادة على ذلك سلم وتسليم. فهل نقول أن القاضي استعمل الوسائل الشرعية في القضية ليس للخصم أن يعترض خلاص، وإلا خالف الآية؟ على كل حال إذا استعمل الوسائل الشرعية برئة ذمته ويؤجر على هذا الاجتهاد. وهل له أن ينتقل من قاضي إلى قاضي حتى يحكم له مثل من يستفتي؟
يبقى التسليم يبقى التسليم لحفظ كيان
الأمة ما تنفصل ما تنفصل أبدا المسألة مفترضة في قاضي نظر في القضية من بالوسائل الشرعية وحكمه حقيقة ما طابق الواقع ما طابق ما عند الله جل وعلا والمسألة مفترضة في خصمين أحدهما أعلم من القاضي وهو المحكوم عليه الحكم الشرعي خلاص ثبت بحكم القاضي حكم القاضي نافذ ولو أخطأ دليل إنما أنا بشر وأنتم إنكم تخاصمون فحكمه نافذ ولو خالف الواقع لأنه عمل بالوسائل الشرعية يعني عمل بما هو المقتضى الشرعي لهذه القضية نعم إيه هذا بالنسبة للمحكوم له المحكوم له مأمور بأن يبين الواقع احنا نتكلم عن الخصم المقضي عليه مو بالمقضي له المقضي له لم يجد في نفسه شيء اما بالنسبه للمقضي عليه هو محل البحث
اتكلم شيخ هل الحكم في الرضا ولا في التسليم هل الرضا له الحكم والتسليم له الحكم فالتسليم واجب لانه يقوم به والرضا
شنو سياق الايه
ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت
إيه؟
ويسلم تسليما عدم الحرج الذي هو الرضا
لكن هل الجملة الثانية والثالثة معطوفة على الجملة الأولى ليكون الحكم ليكون الأطمعانية تكرار العامل ثم لا يؤمنون حتى
إذا يجد حرجا ولا
ولا ثم لا يؤمنون حتى يسلم تسليما لأن عطف عيني تكرار العامل
مسألة هذه الشيخ المفترضة هذه المسألة مع إحضار المحكوم عليه البينة كاملة لأن قد يكون التقصير منه هو أن بينته ليست كاملة حتى يقضي له الحاكم
لا هو الحاكم حكم بالقضية من خلال الوسائل الشرعية شاهدات يمين أحضر البينة والبينة لا شك أن تطبيق الشروط الشرعية على البينة مما تتباين فيه الأنظار لكنه في اجتهادها القاضي رأى أنهم حدود وطلب المزكين وزكوا انتهى الإشكال انتهى الإشكال وحكم بهذه البينة
وكتب في أبو القيم له فيها لمسات في مدار السالكين وعلام المقرين
الكلام عن كثير في هذا نعم الخصوم كما يقول ابن الوردي إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل هذا إن عدل نصف الناس أعداء لمن ولي المحكوم عليه عدل فالجمع أنه استدرك على شيء من هذا لكن هل يجب على الإنسان أن يزول ما في نفسه بكلية ولا يجزعي كما تدل عليه الآية أو نقول أن حظ النفس موجود وحاضر في كثير من القضايا الشرعية ولا أثر لها إذن تترك لتقديرات الناس أنفسهم سواء كانوا من ذلك عوامهم علماءهم غير النفوذ المسألة ما في نفس المحكوم عليه أنا أريد أن أعالج ما في نفس هذا المحكوم عليه من خلال الآية يعني لو افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس مثلا افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس ولا يوجد مثلا أعلم لا من الخصوم ولا من الملائم من القضاء ثم حكم له قلنا أن المتجه في هذه الحالة أن لا يجد في نفسه شيء لكن مسألة مفترضة بأن الخصم المقضي عليه أعلم من هذا القاضي ما يمكن يصير
كثير.
فصار في نفسه شيء لأنه يرى نفسه أعلم من هذا القاضي، والقاضي ما وفق بالصواب وهو مأمور بالرضا والتسليم. كيف يطلع على حكم الله؟ شوف ترى الأخوان، الإنصاف نادر في الناس، ولو كان أعلم من القاضي ثم حكم عليه لا بد أن يجد نفسه شيء. نعم، ولو عرف أن القاضي انتبه لأمور لم ينتبه لها. النفس البشرية جبلت على شيء من هذا، فالرضا والتسليم أمر لا بد منه في هذا الباب. وعلى كل حال بعض الناس يلاحي وينازع، وبعض الناس انتهت المسألة ما دام حكم فيها القاضي لا كلام منه ويكف لسانه. بعض الناس يستمر في القضية ويصعد ويروح ويجي ويسقي على الولاة لأنه يرى أنه حق له. على كل حال لابد من بحث المسألة من خلال حديث الباب وأيضا الآية، انظر في كلام المفسرين والعينات. المسألة معلقة بالقاضي غير نظر إلى المقضي عليه. مخالفة المذهب، المذهب مو مسؤول عن مذاهب الناس، مو مسؤول عن مذاهب الناس. إذا أتى إليه ويعرف أنه يخالف المذهب هو بالخيار، يقول له والله من أبي أحكم على ما أعتقد وما أدين الله به، تحكم تقبل من أحد غير ثاني. نقول لا بد من النظر في تفسير الآية عند أهل العلم، والأمر شديد جدا إذا نظرنا إلى الآية. نعم، أن ينقض الحكم لكن ماذا عن الخصم الذي حكم عليه؟ المسألة في الخصم الذي حكم عليه، هل يقول يجب عليك أن تجتث جميع ما في نفسك وتعود إنسان طبيعي مثل المحكوم له؟ الآية تحتفظها ثم لا يجد في أنفسهم شيء، حرج نكرة في سياق نكرة أو نهي تعم أدنى شيء. لأنه الآية حتى يحكموك، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. طيب اللهم صل خاله الواقع، وإن كان الحكم داريا على القواعد الشرعية. محكوم عليه إيه؟ لا إلا السنة تقول ما دام القاضي حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له طابق أو لم يطابق. ما عليك من حق أن القاضي هو مسؤول عن حقيقة الأمر، مسؤول أن يقضي بوسائل شرعية محددة جاءت بها النصوص، فإذا قضى برئت ذمته ولزم حكمه. لا حتى يلزم حكمه ولا ينقض باجتهاد غيره. لا يخالف السنة لا، لكن لا هو قد يحكم بالوسائل. شوف الخلل من أين يأتي؟ الطريق واضح نعم ومستقيم، شاهداك أو يمينون، هذه تبرأ الذمة بهذا ذمة القاضي. لكن الكلام في أمور، أولها النظر القاضي في هؤلاء الشهود من وجهة نظره أن الذمة تبرأ بشهادته ويحكم لصاحب الحق لمن شهدوا له. بينما لو راحت إلى قاضي ثاني تبين له أن هؤلاء القضاة لا تبرأ الذمة فيه. فالمسألة اجتهادية في المسائل واجتهادية في الغاية. نعم، مثل ما نقول في الرواة، في الرواة راوي عند الإمام أحمد ثقة وعند ابن معين ضعيف، أحمد يقبل حديث ويصححه ويعمل به، ابن معين يرد حديث ولا يقبل ولا يصححه ولا يعمل به. المسألة فيها الاجتهاد داخل في كل شيء. لا شك أن المسائل تتفاوت، منها المسائل التي تنتهي بالشاهد واليمين وتنتهي خلاص، مسائل واضحة ومحددة، هذه مسائل شرعية واضحة وحكم بها القاضي ولا يلام، وعلى المحكم عليه أن يرضى. لكن هناك مسائل لها تبعات، يعني يتسلسل ويترتب بعضها على بعض، يعني ما يكتفى فيها مجرد الشاهد واليمين، قضية مبنية على قضية، قضية أخرى مبنية عليها اختل فيها شرط من شروط العقد مثلا، شرط مؤثر. المقصود أن المسائل التي قد لا يحصل فيها الرضا والتسليم هي التي يكثر فيها وجهات النظر، تعدد فيها لتعدد أجزائها، يعني قضايا مرتب بعضها على بعض. لذلك تجدون في بعض القضايا الصك مترين ثلاثة، نعم، لا بد أن يوجد في ثنايا هذا الصك ما لا يرضى به الخصم إذا كان عنده شيء من العلم، لأنه يخالف ما في نفسه، ويكون القاضي اجتهاده حتى في قرارة نفسه وإصابته بنسبة 51%. لأن بعض القضاة يعترف أنه ما توصل إلى الحق، وبعضهم يصل لصلاة الاستخارة ويستشير زملائه ويستشير العلماء ويستشير، ثم بعد ذلك يحكم بناء على قشة، لأنه لا بد من الحكم، لا بد من الفصل. فكون هذا الحكم اتجه عند القاضي من وجهة نظري بنسبة 60%، والقول الثاني لو حظ من النظر بنسبة 40 مثلا، بحيث لو أعيد فيها النظر في وقت آخر، نعم، لا انعكست، مثل هذه الأمور التي فيها التأرجح هي التي يحصل فيها مثل هذا. أما الأمور الواضحة المكشوفة شاهداك أو يمين أحضر الشهود واستقل بالشهود والله ما أريد ما أفعل فيها، إذن سدد أو العين المحكوم بها هنا لا بد أن يرى. نعم، لا بما قضيت، لكم ملاك حرج بما قضيت، حتى في عهده عليه الصلاة والسلام الحديث يدل على أنه مثل غير في الحكم. وبعدين هو مؤيد بالوحي بلا شك، لكن كونه يحصل له أن يحكم بغير ما يطابق الواقع ليسن، ليكون القضاة من على سنته في هذا، وأنه مؤيد بالوحي، ما احتاج إلى شهود أيضا عليه الصلاة والسلام، لا احتاج إلى بينات لأنه مؤيد بالوحي، لكن كونه يطلب شهود ويقضي على محل ما يسمع ليسن للقضاة من بعده، كما أنه سهى في صلاته ونام عن صلاة الصبح، كل هذا من أجل أن يسن يكون شرعا لمن بعده. وإلا الأمر بالنسبة له لو كان ما امتولينا أحد عنه بعده كان خلاص مؤيد بالوحي ولا أحتاج إلى أن يحصل مثل هذه الأمور.
الحكم في اللعان حكم بالظاهر لما تلعان
هنا،
أقول بدليل الحكم في اللعان لما تلعان، لكن فيه إشارة في شيخ الحديث تدل على أن يعني التسليم يعني يرضى به، يحصل التسليم إذا طابق الواقع، وإلا يكون في المرتبة التي قبله وهو الرضا بالحكم، في قوله فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، هذه إشارة له أنه ليس بالضرورة أن يحصل التسليم، وكذلك فلا يأذن منه شيئا، ليس بالضرورة أن يحصل هناك تسليم لأنه لم يطابق الواقع. كذلك
أنتم تتحدثون الخطاب موجه للمحكوم له، الخطاب هنا في الحديث موجه للمحكوم له، يجب عليه هذه المرة، لكن ماذا على المحكوم عليه؟ الآية في المحكوم عليه، وهنا في المحكوم له، فلا اختلف. يأتي شوف يقول باب الترغيب، باب الترغيب في القضاء بالحق، أما القضاء بالباطل لا شك أنه حرام، سواء علم الحكم أو جهل الحكم، سواء علمه أو لم يكن أهلا للعلم به فهذا حرام، وهم القاضيان لذلك في النار. أما من يحكم بالحق وهو مؤهل له فهذا القاضي الذي في الجنة. يقول حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وينتابه ما ينتاب البشر، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه كسائر البشر، لكن الفرق أن الله جل وعلا يطلعه على بعض المغيبات وغيره ليس مثله. فيقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، تختصمون إلي، فلعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقدى على البيان وأبلغ وأفصح، وهذا مشاهد حتى في أمور الناس العادية، تجد القصة الواحدة يسوقها فلان تتكشف للناس بأجلى صورة، ويسوقها آخر بأطول مما ساقها به الأول ويضيع بعضها بعضا، مشاهد حتى في أمور الناس العادية. فبعض الناس لا شك أنه ألحن من بعض، يعني أبلغ وأفصح وأقدر على إظهار ما يريد، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، ليسن للقضاة الطريق، يمهد لهم الطريق. فمن قضى على نحو ما يسمع برئ ذمته، من استعمل الوسائل الشرعية وقضى على نحو ما يسمع فتبرأ ذمته بذلك ولو لم يطابق الواقع. إذا قال: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا. فمن قضيت له يعني هذا لا يدخل في موضع بحثه، يعني المحكوم له إذا كان يعرف في حقيقة الأمر أن الحق ليس له لا يجوز له أن يأخذ. وإن كان عنده عند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي نعم خلاص انتهى صار له حلال. نعم يرد يرد شنف. لا لا هو راضي ثم رد، كمن فقد شيئا وتحسر عليه بما وجده يرى وينبسط. كلهم يعرفون، كل الطرفين يعرفون ان الحق لعمر مثلا، لكنه القاضي صار المدعي اقوى وابلغ حجه من المدعى عليه وبطريقته احضر شهود وقضي له والواقع هو ليس له. ومع ذلك يرضى أولا راضي أنت، ثم بعد ذلك المحكوم له ندم على هذا الحكم وعلى كونه غرر القاضي وجاء بأساليب تجعل القاضي جعلت القاضي يحكم له، ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا وأناب فرد هذا الحق لأخيه لصاحبه. لا لا ما يزعل، لا هو لا لا تعترض ولا تستدرك ولا تتكلم في القاضي، ولا الآن صار القضاة فاكهة مجالس نعم من قبل المحكوم عليهم، من قبل المحكوم عليهم. نقول من الرضا أن لا تتحدث للقاضي، قال الحمد لله على ما قدم القضاء ومصيبة من هذه المصائب وذهب حقي ونرضى ونسلم. لكن لو جاءك حقك من لو أن إنسانا جحد حقك أقرضته 1000 ريال نعم وليس عندك بينة، ثم ذهبتما إلى القاضي فقلت أنا أقرضت فلان 1000 ريال، فقال احفظ شهودك. قلت والله ما عندي شهود. حلف الأخ أنه ما أقرض، ثم بعد ذلك ندم وأرد لك 1000، تأخذ ولا ما تأخذ؟ هل تكون اعترضت ولا ما اعترضت؟ ما اعترضت. وما الأخ من هذا بأدى اعتراض؟ لا 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 ما تشعر. لا لا نعم. لا إذا وجد الظلم وظهر بحيث لا يقبل تأويل، لا شك أنه هذا الظلم مبيح للنيل منه. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن يبقى تقدير الظلم لمن؟ هل كل إنسان يقدر الظلم؟ فالناس كلهم مظلوم، كل من حكم عليه في قرافات أنه مظلوم. ونعود إلى أصل مسألة ولا بد من بحثها من خلال تفسير الآية وشرح هذا لا بد من هذا. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. عامة أهل العلم على أن حكم القاضي لا يحل الحق لغير صاحبه، وعند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي يكون حلالا لا يأذن بأكله. ويخالف في هذا الحديث من الحنفية من يفرق بين الحقوق المالية فلا تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له. لو قضى القاضي بأن هذه زوجته وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست له، يقول تحل له. عنده أي شرع؟ خلاص انت من حكم الحاكم انت ارتفع الخلاف. هذا عند الحنفية البعض، وبعضهم يعترض يقول كل ما قضى به القاضي هو حق، مخالف لهذا الحديث. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ولا أخذن منه شيئا. نعم خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف، رفع الخلاف انتهى. افترض ان شخص طلق زوجته 3، نعم طلقها 3 أو 4 أو 5 وتخلى لها عدة بحيث لا تجوز له بحال، ثم ذهب الى قاضي وحكم بانها لم تبن منه، فعندهم تحل له. واذا حكم بمال زيد له حل له ولو كان يعلم في حقيقة الأمر والواقع أنه لزيد. فعندهم عامة أهل العلم على ما جاء في هذا الحديث، فإنه لا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فيدل على أن ما حكم به له حرام عليه. ولابد من بحث المسألة والعناية بها، لأن المسألة واقعية وتجدون المحاكم كلها ارتفاع أصوات وسب وشاتم للقضاة مع وجود الآية، فلا بد من النظر في هذه القضية بعناية. والله أعلم، صلى الله وسلم. وأنا أعرف بعض الأخوان مثل هذا الكلام حقيقة يضيق به ذرعا ويظن أن هذا من تضييع الوقت وأننا حاجة إلى الوقت. الأخوان يتحرر عندنا مسألة عادل 100 مسألة من هذه المشكلة.